السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى كل من تبع بإحسان. أما بعد، فكنا قد رأينا في مجلسنا الأخير أسس المجتمع الذي أو التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين عليها، وكانت أهم تلك الأسس هو بث وتوطيد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد الذي يجمعهم، وأخذ المواثيق والبيعات على المسلمين. وذكرنا فصلا مهما في بيان موقف المشركين واليهود المعاندين من دعوة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، فهناك زيادة على اليهود فهناك المشركون الذين بقوا على شركهم وهم بالمدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قد أمر بقتالهم أو إرغامهم على الإسلام. وكنا قد رأينا أن على رأس هؤلاء المشركين الذين لا يزالون على شركهم ولم يعتنقوا الإسلام بعد، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنه سيلتجئ بالرغم منه إلى النفاق بعد أن يظهر أمر المسلمين، أي النفاق سيظهر بعد أن يقوى المسلمون ويهزم المشركين في غزوة بدر، عندئذ يظهر النفاق وتظهر أول بذوره في المجتمع المدني. وعناد اليهود ما كان ليصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجعها القهقرة، ولكن على العكس تماما، فكما يقال على نفسها جانت براقش. فبعنادهم ذلك بعد أن صرحوا بظهور نبي آخر الزمان، رأينا كيف كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويأتون المدينة من كل حدب وصوب، مما اضطر من أجله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ منبرا حتى يراه الناس وهو يخطب، فاتخذ في بادي الأمر قلنا خشبة، ثم بعد ذلك اتخذ له منبر يقوم عليه، وكان من ثلاث درجات. وبينا أن تلك الدرجات اليسيرة خرجت من عالم من هذا العالم حتى انتقلت إلى عالم آخر، عالم الخلود، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر إلى الجنة فقال إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. وأما ما بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمساحة من الربيع الخالد والنعيم الغامر تحولت من عشية بين عشية وضحاها، وصارت هي كذلك تلكم المساحة صارت تنتسب إلى الجنة. فمعروف لديكم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أو عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فصارت أجزاء في المدينة تنسب إلى الجنة، وكفى بهذا لا فضل. أما المسجد فقد اكتمل بناؤه، وكان في التاريخ البشري كان قد علقت على عنق التاريخ هذا جوهرتان مكانان معظمان عند الله تبارك وتعالى، وهما المسجد الحرام والمسجد بيت المقدس. فاكتمل العقد، الله عز وجل كمل هذا العقد بجوهرة ثالثة وهو المسجد النبوي. فكانت هذه المساجد الثلاثة بمثابة استراحة المؤمنين، فأضاف الله تعالى لهم مكانا ثالثا وهو المسجد النبوي، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. فانظر كيف المدينة، كيف تحولت هذه المدينة إلى شيء مقدس في الإسلام. وفي تلك الأيام سعدت المدينة ببناء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، كما سعدت مكة قبل آلاف السنين ببناء إبراهيم عليه السلام بيت الله تعالى. فالمدينة صارت تزاحم مكة في هذا الفضل، ورأينا في دروس في غير هذه المجالس مجالس السيرة رأينا اختلاف العلماء أيهما أفضل، أو مكة أو المدينة. كفى بالمدينة شرفا أن اختلف العلماء في أيهما أفضل، أهي أو مكة أم مكة. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس والمجلس السادس والعشرون من مجالس السيرة نتطرق ولازلنا في أحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية. وأحداث السنة الأولى من الهجرة النبوية مهمة جدا، لأننا نتعلم من خلالها كيف يمكننا بناء مجتمع جديد، مولود جديد، كيف يمكننا تربيته، كيف يمكننا تنشئته، كيف يمكننا القيام عليه ورعايته. إذن فهذا مهم حتى يتعلم الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوطن في أي مكان يذهب إليه. لابد أن تركز على هذا، تبني لهم مكانا تجمعهم فيه وتوطد بينهم الأخوة وتركز عليه المواثيق وغير ذلك. فهنا اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ربما إذا إن شاء الله تعالى بارك الله لنا في هذا الوقت يمكننا أن نتطرق إلى نقاط ثلاث. أولا الحجرات وبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة، ونتطرق إلى بلاء قد أصاب المدينة النبوية، ثم نتطرق إلى موقف المسلمين من المشركين واليهود. في المجلس الأخير تطرقنا إلى موقف اليهود والمشركين من دعوة الإسلامية، اليوم نتطرق إلى موقف المسلمين من هؤلاء اليهود المعاندين والمشركين الحاقدين. فنبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله. فبعد أن تم بناء هذا المسجد بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا ملاصقا للمسجد، بيت لاصق مع المسجد، حجرات صغيرة، حجرات صغيرة متواضعة ليست بالقصور المشيدة. فلماذا بنيت له هذه الحجرات؟ لأنه في الوقت الذي هو كان فيه يبني المسجد كان في الطريق سودة بنت زمعة أو بنت زمعة في الطريق إلى من مكة إلى المدينة. تعرفوا أننا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ماذا فعل؟ فعل أنه تزوج بسودة بنت زمعة وعائشة رضي الله تعالى، إلا أنه لم يدخل بها. فسودة رضي الله تعالى عنها في الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رضيت به زوجا، وما سعدت امرأة قط في العالم سعادتها في تلك الأيام. ولا شك أن تلك القافلة تحمل سودة وتحمل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي التي ظلت في بيت أبيها إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين ولما يدخل بها. ونرى خديجة عائشة رضي الله تعالى عنها، نرى عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الهودج وأمامها امرأة تعاني وتصرخ من فرط الآلام التي أصابتها. ففي ذلك الرك كانت هناك امرأة حامل ستضع، وهذه المرأة ليست ككثير من نساء العالمين، فإنها أسماء بنت أبي بكر التي أبلت بلاء حسنا في الهجرة النبوية كما لا يخفى، وهي بنت أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أنها هاجرت إلى المدينة وهي حبلى. لاحظ كل الثقل، ثقل الحمل الذي كان يضر بها ويؤلمها لم يمنعها من أن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدينة الوحي في انتظارها. أما جنينها فكان على موعد مع الشرف. لماذا؟ لأن السجل كما عندنا احنا اليوم سجل الحالة المدنية، هناك كان سجل الهجرة النبوية. أول واحد وضع في سجل الهجرة النبوية شكون؟ عبد الله بن الزبير، أول مولود في الإسلام في المرحلة الهجرة، في مرحلة الهجرة النبوية. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فقالت فخرجت إلى المدينة وأنا متم. تعرف ما هي متم؟ متم الذي خلاص يعني أوشكت أن، هي التي أوشكت أن تضع المولود. فتمت 9 أشهر، خرجت إلى المدينة وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء، فنزلت بقباء فولدته بها، فولدته به، أي ولدت عبد الله بن الزبير بقباء. ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بتمرة ومضغها ثم تفل في فيه، قالت فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ المولود ما أعظم يعني أول مولود في الإسلام وأول شيء دخل جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حنكه بتمرة بتلكم التمرة. والتحنيك معروف أنه من اختلف العلماء هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو عام، فمنهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني، والمسألة ليس لا تحتاج إلى أخذ ورد، كل يعمل بما أعتقد. التحنيك هو أن يمضغ الرجل التمرة تلك ويدلك بها حنكة، يدلك بها حنكه. فهذه اختلف العلماء هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أي هي عامة لجميع أمته. فمثلا نرى ابن القيم رحمه الله تعالى يرى بأنها عامة، يرى حتى أنت مثلا يزيد عندك مولود تذهب به إلى إنسان تتوسم فيه الصلاح فيحنكه، فهذا لا يحتاج إلى أخذ ورد وبحث، المهم كل واحد يعمل بما يراه صحيحا. المهم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه بتمرة وتفل في فيه من يعني من ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له وبرك عليه، أي قال اللهم بارك في هذا المولود، ثم دعا له وبرك عليه وقالت وكان أول مولود في الإسلام. فانتظر وترى هذا المولود يعني يخرج يجد نفسه ينتمي إلى أساطين الإسلام، الأساطين جمع أسطوانة هذه العرصات تاع الإسلام. أما أمه فأسماء ذات النطاق، أبوه زبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالته عائشة أم المؤمنين الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، وزوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر يعني هذا المولود كيف شرفه الله تبارك وتعالى، وزاده الله شرفا أن حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل من ريقه في فيه أو في جوفه، هذا شرف عظيم. ثم جعله الله عز وجل هذا المولود جعله شوكة في حلوق اليهود الذين سحروا المسلمين في العام الأول عندما جاءوا. طبعا اليهود لا يسرهم أن يكثر المسلمون، تبعنا؟ طبعا هم ما كانوش يعرفوا الحيلة تاع الزمان، حيلة هؤلاء أذكياء داروا دعوة تحديد النسل وتنظيم النسل، ما أدري هؤلاء ما عندهم لا تحديد نسل لا تنظيم نسل، تحديد النسل بالسحر، فسحروهم. فعندما ولد عبد الله بن الزبير رأوا ذلك البنيان الذي بنوه من السحر ينهدم أمامهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. لذلك تقص علينا هذا الخبر أسماء في تتمة حديثها السابق في صحيح البخاري، دائما في مجالسنا هذا لما نقول صحيح البخاري أو لما نذكر حديث فهو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم إلا إذا عزوت، غير إذا قلت لك رواه ابن إسحاق أو غيره ما تعرف لما هو صحيح البخاري أو مسلم. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها ففرحوا به، أي المهاجرون والأنصار، ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلن يولد لكم. واليهود معروفون أنهم متخصصون في السحر، يعني مش يسحرك إنسان من هنا ولا من هنا، يهود. وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات متاع الطبقات ابن سعد رحمه الله يبين لنا ذلك جيدا، فقال عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال لما قدم المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم، مضى عليهم زمن لا يولد لهم، فقالوا سحرتنا يهود حتى كثرت في ذلك القالة، حتى كثر القيل والقال. فكان أول مولود بعد الهجرة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيرا، يعني المدينة اهتزت بتكبير المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا إذا سئلت من هو أول مولود في الإسلام فقل هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هذا في المهاجرين في المدينة. أما المهاجرون في حبشة فهناك أول مولود من؟ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر أول مولود ولد للمهاجرين في الحبشة، أول مولود للأنصار قيل مسلمة بن مخلد وقيل النعمان بن بشير. المهم هؤلاء لهم شرف أن تضمهم الهجرة في قائمة على أنهم أول مولود فيها. وطبعا عائشة رضي الله تعالى عنها أمام أختها ربما كانت تساعدها على شؤونها، ولكنها كانت أسعد من أختها بمولودها، فهي على عتبة الزواج والزفاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني هي على خطوات من أن تزف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زوجه، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل بها لصغرها، فظلت في بيت أبيها حتى حل عليها شهر شوال، حتى حل عليها شهر شوال. متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، رجب، شعبان، شوال، تمام، رمضان، شوال. فعندئذ لما حل عليها شهر شوال رضي الله تعالى عنها، وشهر شوال طبعا هذا ترك بصمة في قلبها، طبعا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال، وعقد عليها، رأينا في المرحلة المكية عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال، فترك ذلك بصمة في قلبها، صارت تحب شهر شوال أكثر من أي شهر. شهر شوال أحب الشهور إلى عائشة رضي الله تعالى. في صحيح مسلم، انتبه ماذا تفعل عائشة عنها، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني؟ قال عروة: وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، أي نساءها أي أقاربها وإماءها، كانت تدخلهم في شوال. وهذا الاستحباب لم يكن نتيجة العاطفة فقط، بل كان له وجهة شرعية، كان له وجه شرعي، فصار مستحبا أن يزوج الرجل أو يتزوج الرجل أو يدخل في شوال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، قد نص أصحابنا على ذلك أي الشافعية، واستدلوا بهذا الحديث. وقصدت عائشة بهذا الكلام، وش قصدت؟ قصدت بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه. الجاهلية كانوا يتشاءمون من شوال، لأن شوال في اللغة معناها الرفع المرتفع، وكانوا يرون الناقة ترتفع عن البعير لا تدعه يطرقها، فكانوا يقولون: لو تركنا المرأة تتزوج في شوال تنشز على زوجها وترتفع عليه تترفع عليه، فكانوا لا يتزوجون في شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذه العقيدة من أذهانهم، يزيلها من عقولهم، فماذا فعل؟ تزوج في شوال عائشة رضي الله تعالى. يقول: قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم، يقصد في زمانه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج في الدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية الذين كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم يعلن لهم بأنه سيتزف إليه عائشة في شهر شوال، فترى تلك الطفلة تتخيل كيف بدأ الأمر. البداية كانت بحلم، تتذكرون في مكة البداية كانت في حلم، الحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مرة: أريتك في المنام مرتين. أريتك، من أراني إياك؟ الله تبارك وتعالى. أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير. سرقة من حرير قطعة، يجيبها في المنام، يجيبه طفلة في سرقة من حرير. أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول لي الملك: هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، يحل ذلك القطعة على الحرير، فإذا هي أنت فأقول: إيكن هذا من عند الله يمضي. إذا هذا موش من حديث الشيطان ولا من حديث النفس، فإن يكن من عند الله يمضي وقد أمضاه الله تبارك وتعالى. واليوم ترى ذلك الحلم رأي العين مثل فلق الصبح في الوضوح، وتقص علينا رضي الله تعالى عنها ذلك اليوم البهيج في حياتها. والحديث في صحيح البخاري عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. كانت تلعب مع البنات، قدر عجيب، يعني هذه الطفلة الصغيرة هي راح تقول لي أفقه نساء العالمين، وأنا مع صواحب لي في أرجوحة يلعب. فصرخت بي أن تعالي، فأتيتها لا أدري البراء، فأتيتها، لماذا نقول نركز على هذه البراءة تاعها والصغر، سيأتي معنا في قصة الإفك كيف أنها لصغرها وين تحطها ترقد مثل الولد وين تحطها ترقد. حطوها نامت راحت عنها القافلة حدث الذي حدث قذفوها في عرضها وإلا هي ما كانت تريد النوم كان يغلبها النوم. فقالت فنادتني فأتيتها لا أدري ماذا تريد مني فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج. أنهج بمعنى أو أنهج. إيش الإنسان لما يلهث؟ طبعا اللهث من صفات الكلب يطلق كثيرا على الكلب. ما أفضل تقول أنهج وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي. هذا التجمل إن شاء الله فحتى إشكال حكمت فيها ماء مسحت له وجهها ورأسي هذه العروس فمسحت به وجهي ورأسي. احنا اليوم كما ترجعش روحها لوحة من لوحات بيكاسو لا تتزوج شوية ماء مسحت لها رأسها ووجهها يلا أخذت العبرة بما في النفس الجمال جمال النفس. ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني لبسوها يعني لباس جديد ومشطوا رأسها. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى جاءها بالضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين لكنها ذات عقل يساوي عقول أغلب رجال هذا الزمن بال9 سنوات. ورأينا موقفها في الهجرة كيف كانت تكتم كيف كانت تستر يعني طفلها 6 سنوات تفعل هذا الشيء. فهكذا صارت عائشة رضي الله تعالى عنها تزاحم سودة بنت زمعة في الحجرات حجرة لسودة صور المسجد حجرة لسودة وحجرة لعائشة رضي الله تعالى لكنها إن ساوتها في الحجرة فلم تساويها في حجرة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي الناس أحب إليك يقول عائشة. الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم سنقف عنده مش اليوم سنقف عنده إن شاء الله لاحق عندما نرى زواج الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج من حفصة بعد ذلك من أم سلمة بعد ذلك من أم حبيبة بعد ذلك من جويرية من صفية سنرى من ميمونة سنرى ما الحكمة في هذا التعدد ونرد على الشبهات. طبعا لا يضرنا لأنهم قالوا أكثر من ذلك قالوا لله ولد يعني راح يضرنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب أو شهواني لا شك أنهم قالوا أكثر من ذلك لكن مع ذلك سنقف حتى نعلم ما هي الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تزوج عائشة؟ أراد أن يزداد أبو بكر منه قربا تصير معه العلاقة أكثر أراد أن يوطد تلك العلاقة والأخوة الإيمانية فهو الآن صاحبه في الإسلام زيد أخوه في الإسلام صاحبه في الهجرة صهره ووزيره. لا شك أن هذه العلاقة كلها ستوطد العلاقة. سنرى أنه أيضا تزوج حفصا ليقرب عمر أعطى ما عندوش عمر ما عندوش وش يدي مصر مش يدي من عنده أعطاه فاطمة رضي الله تعالى خذ فاطمة. عثمان أعطاه رقية أم كلثوم صفية جويرية لما غزا قومها أراد أن يؤلف القلوب فتزوجها فأسلم قومها جميعهم. يعني هناك حكمة من تعدد زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحد. فالمهم نتصور الآن الفرحة عارمة لا شك في المدينة فهو عرس يحضر أول مرة يحضر الأنصار عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا أحد يعلم ما يختبئ وراء الأيام لا أحد يعلم أنهم في موعد مع الحزن مرة أخرى في موعد مع بلاء في المدينة جاء بلاء في المدينة. فقافلة الحياة معروفة لا تتوقف تمشي لا تتوقف تحمل مع الأفراح والأقراح وتحمل في طياتها النعم والنقم. وكانت هذه القافلة ستنقل الحزن قافلة جابت معها حزن وهذا الحزن سيدخل بيتا من بيوت الأنصار بل هو بيت لرجل خلد الله تعالى ذكره يوم العقبة والبيعة الخالدة وهو أسعد بن زرارة. يعني مو سهل يموت لك زعيم أسعد بن زرارة زعيم من زعماء الأنصار كان يعاني هذا الرجل العظيم والصحابي الصحابي الجليل رضي الله تعالى من مرض عضال، كان يعاني من مرض عضال وهو الشوكة. والشوكة يشبه داء يشبه الطاعون كما قال في لسان العرب، يبدأ بحمرة تعتلي الجسد ثم لا يزال الإنسان يضعف حتى يموت، حتى يموت طاعون يقول وباء. فأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعالجه. ففي تاريخ الطبري بسند صحيح عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوى أسعد بن زرارة في الشوكة، أي بسبب مرضه الشوكة كواه، ولكنه لا يشفى إذا لم يرد الله تعالى له الشفاء، فمات رضي الله تعالى عنه. فترك جرحا واسعا في قلوب المسلمين، حزنوا له كثيرا هذا الرجل، وترك في قلب صحابي جليل، ترك في قلبه بصمة، حتى كان هذا الصحابي كل ما يسمع نداء الأذان يوم الجمعة يدعو له. صحابي تتخيل يعني كل ما يأذن المؤذن يوم الجمعة يبدأ يدعو لي أسعد بن زرارة، وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول لنا ابنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق ومن طريق الحاكم في المستدرك بسند صحيح، قال كان والدي إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له ما لك إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد رضي الله تعالى عنه؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بياضة، أول من أقام جمعة في الإسلام، أول جمعة أقيمت قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، جمعة أقيمت بهزم النبيت في حرة بياضة، أقام من؟ أسعد بن زرارة، أول جمعة. فقلت له كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 40. كنا 40، والعجيب أن بعض الفقهاء يشترطون 40 رجلا لإقامة جمعة، يعني لو كنتم 39 لا تقام جمعة، هؤلاء هم الشافعية. طبعا أدلة تتعجب من أين أتوا بها، خلاص هذا دليل أنه يشترط في إقامة الجمعة 40 رجل. وترى المالكية مثلا يشترطون 12 رجلا، لماذا؟ قال وإذا كنت في وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كم بقي؟ 12 معه. قال إذن فيشترط الجمعة تكون 12، كان يكون 11 بكث جمعة. فبعض الآراء لدى الفقهاء تتعجب من كيفية سردها، حكايتها تغني عن ردها. المهم بستعرف أن أنا المر على هذه، بستعرف لما تسمع الشافعي يشترط 40 يستدل بهذا القصة. قال له كم كنتم؟ قال 40 رجلا. وتبع ذلك طبعا حزن أسعد بن زرارة، قلنا حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم حزنا عميقا. ولكن جاءت الحمى، اشتدت الحمى، قلوش جاءت، لأن الحمى معروفة، وقد اشتهرت المدينة بثقل جوها وبحماها، حتى سميت يثرب، يثرب أي من الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى طيبة وطابة، أي طيبة. وهذه الحمى اشتدت لرفع درجات الصابرين، وكما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، سنرى الخير الذي سيأتي من وراء هذه الحمى. قد كانت المدينة قلنا اشتهرت بحمى، كما في صحيح البخاري قالت عائشة قدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله، ما كاش أرض فيها وباء كما هي، أوباء أرض الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الخير، معلم الناس الخير، قد بشر الصابرين عليها قبل أن تشتد، قد بشر الصابرين عليها قبل أن تشتد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصبر على لأواء الشدة، لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي رواية شهيدا. يعني اللي يجيه المرض في المدينة ديك الحمى ويصبر على الأواء يحمد الله تعالى ثم يموت، أنا كنت له شفيعا يوم القيامة. ويعلمهم أن ذلك حظ المؤمن من النار، يعني هذا هو حظك من النار. فتعرف الحديث وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن الحمى من فيح جهنم، الحمى هذه من فيح جهنم، أذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. أشد ما نجده من الحر في الصيف هذا من فيحها. والفيح هو الساع، يقول مكان أفيح وجهة فيحاء بمعنى واسع، هذا من ساعة النار الله عز وجل عليها أصابتنا هذه الحمى. إذن فهذا هو حظ المؤمن من النار. وجاء هذا صريحا في مسند الإمام القضاعي، روى عن ابن مسعود إن الحمى حظ المؤمن من النار. فلا شك أنت دخلت المدينة والله تبارك وتعالى قال لك هاجر إليها وسيبتليكم بحماها، ألا يجعل لكم في ذلك أجرا؟ لا شك في ذلك. وفي تلك الأيام اشتدت عليهم، قلنا حمى ظهرت أعراضها. كيف تعرف ليش اشتدت الحمى؟ أول من الأوائل، لا أقول أول، من الأوائل الذين ظهرت عليهم أعراض هذه الحمى أبو بكر كبير أصحاب رسول الله، وبلال، وعامر بن فهير. هؤلاء يقول لك يعني سقطوا خلاص وأوشكوا أن يموتوا موسى. فتتصور يعني كيف بدأ الأمر، بينما الصحابة رضي الله تعالى كانوا في عطاء وحركة في السوق في الأسواق وكذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتقد صاحبه، أين هو؟ لم يظهر له أثر. فلا شك أنه ذهب إلى زيارة ابنته، لا شك. فذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها في أوج قلقها تنتظره بفارغ صبرها. لماذا؟ لتستأذنه في لعيادة أبيها، فقد بلغها الخبر أن أبا بكر على فراش الموت، أصابته حمى يثرب. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، قالت فدخلت عليهما، وفي رواية ابن إسحاق وكان ذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، ولا شك لأن سورة الأحزاب متأخرة وسورة النور متأخرة، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. قلت طبعا تصور طفلة 9 سنوات تدخل على أبيها، 9 سنوات يا أخواننا تذكروا يعني محتاجة إلى أبيها، لا تزال بريئة تحتاج إلى أبيها. فدخلت فقالت يا أبتي كيف تجدك؟ قالت ثم التفتت إلى بلال ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر يقول، هي تقصيه وش رأك غير الخير ما وش ما يجاوبهاش قاع، فكان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. شراك النعل والخيط الذي تربط بين النعل، الموت رأو أقرب مني من شراك النعل. في رواية ابن إسحاق فقلت والله ما يدري أبي ما يقول، أو يهدي أو بلا يهدي يعني، والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له كيف تجدك يا عامر؟ فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، يعني شفت الموت قبل ما ذوق، لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتمه من فوق حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه رضي الله تعالى. أنا سقسيكم كيف تجده وش بيه تجب لفوقه روقه. فعندئذ قالت والله ما يدري ما يقول. فالتفتت إلى بلال وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. شو يقول؟ ماذا يقول؟ صح بلال بن رباح يا أخوانا صحيح أنه يحترق بالحمى، لكن تأثير الحمى عليه لم يكن أكثر من تأثير الشوق، كان يحترق شوقا إلى مكة. إنه يتحدث عن مكة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، واد بمكة، وهل أريد يوما مياه مجنة، أين توجد مجنة؟ سوق بمكة. وهل تبدو لي شامة وطفيل، الشامة والطفيل قيل جبلان وقيل واديا، يعني أو توحش مكة، يعني اشتاق إلى أنهارها وأشجارها ومياهها وعيونها وجبالها رضي الله تعالى. الآن هو غير قال هذا البيت زاد تفكر مكة، زاد تفكر مكة يعني بأكثر مما كان وش دار. فدعا الله عز وجل بلال اللهم لعن، وكان حتى ما يقول وش درت لك، اللهم لعن شيبة بن ربيعة. قلت علاش لا يجوز سب الحمى، لا يجوز لعن الحمى، تقول لعن الله هذه الحمى، فوش دو كيف رغز عاكو بلا إلى للعن شيبة. اللهم العن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء رضي الله تعالى. قالت عائشة في تتمة حديث البخاري: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شاف العجب لي نهضر معاه يخرج له زوج أبيات من الشعر، فجئته فأخبرته الخبر. وفي رواية ابن إسحاق قالت: فذكرت له ما سمعت منهم وقلت له: إنهم ليهذون، إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، لا شك تأثر بما سمع، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن التجأ إلى الله، التجأ إلى مولاه سبحانه وتعالى، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. دوك يتحول قلب بلا دوك يتحول. اللهم حبب إلينا مكة المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم وصححها لنا، جعلها دار صحة. اللهم وصححها لنا وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. جحفة مكان كانوا فيه اليهود، مثلا جحفة، وانقل حماها في الجحفة. هل الدعاء استجيب مباشرة؟ لا. في ليلة لما ذهب جن الليل وأصطاح الليل، فإذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه عيناه نائمتان ولكن قلبه غير نائم، فرأى شيئا في المنام مخيفا، مخيفا تعصاه ومفرحا، فما أن أصبح حتى بشر به أصحابه رضي الله تعالى. الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء، امرأة سوداء ثائرة الرأس، يعني شعرها ثائر ثورة كيفك، امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة حتى قامت بمهيع وهي الجحفة، راحت للجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. الوباء تاع المدينة راح، إذا استجاب الله تعالى لدعاء نبيه فارتحل الوباء، ارتحل عن أبي بكر، ارتحل عن بلال، ارتحل عن عامر، ارتحل عن المدينة كلها. قالت عائشة: فكان بطحان، بطحان هو الساحة على المدينة، فكان بطحان يجري نجلا أي ماء عذبا، كان يجري، شوف الماء اللي يجري، يعني كثر ثمارها مدها صاعها وبارك الله تعالى فيها. طبعا بعدما شوفي الذين ابتلوا بهذه الحمى عادوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذه الأيام رأوا افتاقت بزاف ناس، بزاف ناس ما همش يحضروا له في الجلسات، لماذا؟ مرضى. فعاد الناس إليه يجلسون حوله يستمعون، يستمعون الحديث، يستمعون الذكر. وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كزعماء هذا الزمان يعيشون في قصر نشيد أو قصر بعيد، بل كان يخالط الناس ويجالسهم، يواسيهم، يصافحهم، يبتسم إليهم، يزورهم، يعودهم، يسمع أخبارهم ويسأل عن غائبهم. كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، يسأل عن غائبهم، شوف واحد ما جاش يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحمى قد خلفت ببعض الموتى، جابت ببعض الموتى. ندع الإمام النسائي والإمام أحمد يرويان لنا هذا الحدث. قال عن قرة بن إياس المزن قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، صور مياه الجلسة، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، شكون الولد، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال له يا فلان أيما أحب إليك خير أيما كان أحب إليك كان زائد أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك يعني تعيش مع ضحياتك يجري أمامك تكبر صح دي متعة أن تتمتع به عمرك أو تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة فتجده قد سبقك ويفتحه لك خير. واللي يتكلم مش قال واحد داعية ربما يجيبك أحد ضعيفة ولا صحيحة نكش من الموضوع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دوك هذاك ما كان يروح يبحث حديث صحيح ولا ضعيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم وش تحب هذا ولا هذا فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو أحب إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك لك فذاك لك. زاد الحاكم فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. أي إنسان يفتقد ولدا يموت ولد لم يبلغ الحنث مبلغش فهذا يسبقه إلى الجنة فلعله يفتح له باب الجنة. وإذا كنا قد ذكرنا هذا الحديث في الاستدلال على أولاد أن أولاد المسلمين في الجنة أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا في الجنة هو القول الصحيح في المسألة قلنا ثمانية أقوال وهذا هو القول الصحيح. إذا كان يشفع لأبيه كيف لا يدخل هو إذا كان هو الذي يدخل أباه للجنة يتعلق به حتى يدخله الجنة فكيف به هو نفسه لا شك أنه يسبق أباه إلى الجنة. هذه بشرى لبعض الرجال كانوا حاضرين والنساء لا شك أنهن يحتجن إلى من يواسيهن ويبشرهن. فامرأة من الأنصار بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. روى الحاكم عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها ليس لها غيره هذه أكثر ربما من الرجل ليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بتقوى الله وبالصبر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة رقوب. من هو الرقوب؟ الذي لا ولد له لا يعقبش ولد. إني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره يعني لو كان أنا مازال عندي أمل باش نولد أهدي شوي أنا امرأة رقوب يعني انقطعت الولادة وليس لي ولد غيره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها الرقوب الذي يبقى ولدها أي الرقوب الحقيقي هو اللي يقدم أولاد يوم القيامة رام سابقين الفقه رام سابقين في الجنة هذا هو. فقال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة إلا أدخلهم الله بهم الجنة. فقال رجل يا رسول الله واثنان هذا بين بلي مات الوزود واثنان قال واثنان زاد بن سعود وواحد قال وواحد موت لك واحد صح بشر تصبر لا تجزع فإن الله تعالى سيدخله الجنة طبعا يدخلك أنت الذي صبرت. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يعني المسؤولية التي وقعت عليه يتفقد الناس جميعا يسأل عن غائبهم يواسي مرضاهم يعالج مرضاهم مسؤولية عجيبة. فكان جامعا للخير كله صلى الله عليه وسلم فنهاره يتفقد فيه الرعاية يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم وتراه أرسله الله تعالى معلما هاديا وفي الوقت نفسه تراه حاكما قاضيا في الوقت نفسه تراه مرشدا مواسيا فأنى له ذلك منين القدرة على هذا. فلنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي جل ليله مع ربه كان يقضي جل ليله مع ربه. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل وهو بمكة فرض عليه قيام الليل وهو بمكة إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل كيف يصلي نفلا، بل فرض عليه وفرض على أصحابه في مكة ثم نسخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع هذه العبادة أبدا. مش معناتها كي ولات مستحبة ما نديرهاش، كان يقضي جل ليله مع ربه عز وجل يناجيه ويناديه ليلهمه العون والتوفيق ويلهمه الرشاد والسداد، فكان يسأله يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي أمري كله لا إله إلا أنت. وكان عليه إلى جانب ذلك كله أن يحترس من كيد المنافقين واليهود الحاقدين والمشركين الثائرين. لماذا؟ موقفهم، لا بد أن نعرف ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين الذين ما زالوا معه وهم في المدينة. شفنا بعض القبائل سميناهم لكم أحياء ما زالوا في المدينة كفار عبدة أوثان، سيظهر النفاق متى؟ بعد بدر سيظهر، لكن هذو كفار. زيد اليهود شو نديروا لهم؟ وش نديروا لهم اليهود؟ هم معانا هم يتكلموا فينا هم يطعنوا في ديننا هم يدخلوا الشبهات على الناس، فلا شك أن هذا يحتاج. أما مع المنافقين مع المشركين الذين سيتحولون إلى منافقين فقد نزل أمر الله عز وجل لا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ودع أذاهم خليك القافلة تسير والكلاب تنبح وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وندع حديثا في صحيح مسلم يبين لنا هذا، مش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ننجه الأمر لنا كيف تقبل هذا الأمر. عن أسامة بن زيد مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة، طبعا هي القصة طويلة، جاز على عبد الله بن أبي بن سلول لما وقف نزل يقرأ عليهم القرآن، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويذكرهم بالله. ماذا قال له عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما زال مشركا، ماذا قال له؟ قال لا تغبر عنا، لا تغبر علينا، الدابة هذه لما جاز من هناك أثارت غبار، قال لا تغبر علينا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال إن كان هذا حق فقرأه في رحلك وإن كان غير ذلك فلا تسمعنا إياه. شوف يعني ذلك الجرأة النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد آخر يعني ربما قال. فانصرف ودخل على سعد بن عبادة، سعد بن عبادة فقال له يا سعد، شوف الناصح حتى تحتاج واحد ناصح إنسان يهدئك وقت الحزن وقت الثورة وقت الغضب تحتاج إلى هذا. دخل على سعد، وسعد بن عبادة زعيم الخزرج، يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب هو عبد الله بن أبي بن سلول، لو كان احنا أين شعلوها يا رسول الله ماشي. خمسة عباد ستة نقتلوه مشكلة. لا، سعد بن عبادة قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفو عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل إليك بعد أن اصطلح أهل هذه المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه عصابة، كنا لو يندره هو الزعيم، فلما أبى الله ذلك الذي أعطى بالذي أعطاك الله شارق بذلك، كما نقول بالدرجة شرق شرق شارق بذلك، فذلك ما فعل به ما رأيت. هذا هو الحسد، يعني يقول لي ويحسدك يعني انساه. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تكون كلام تكون أسامة بن زيد مش كلام، فعفى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل ويصبرون على الأذى. فقال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمشركين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ما قالش أذى برك، أذى كثيرا، أي سيتكرر هذا. وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. شو باش تفهم القرآن؟ قلنا البقرة نزلت أول سورة نزلت بالمدينة، فاعفوا واصفحوا فهم، هذا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. شكون بقى لنا هذا الحال مع من؟ مع المشركين اليهود. اليهود أحرقهم ما حدث ما يحدث من حولهم. ناس تهاجر منبر بعد عودوا منبر واحد آخر، فإقبال عجيب على الدين. فكل يوم كانوا يحترقون من حولهم ويموتون بغيظهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق معهم قوله عز وجل: فاعف عنهم واصفح. اعفوا. بل ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ ماذا فعل؟ اظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اظهر لهم، ما قلوش انهم على خير، ولكن انهم اقل شرا من المشركين، بين لهم هذا الشيء. كيف؟ فكان يستقبل بيت المقدس، وبيت المقدس قبلة من؟ قبلة اليهود. كان يستقبله، والحديث عرفه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني عام ونص هو يصلي إلى بيت المقدس. وش معناتها؟ لماذا؟ لأنكم أقرب إلينا من هؤلاء. فهم زيد كان لا يدع مجالا فيه حق عليه اليهود، يعني إذا كان اليهود على حق لا يدع مجالا إلا وفعله، ما دام على حق علاش ما نديروش. مثلا في الأمور العادات، تعرفوا أن اليهود كانوا كي يمشطوا يفرقون الفرقة، كانوا يسدلون هنا، يعني يحبطوا شعرهم هنا، والمشركون وش كانوا يديروا؟ يفرقون فرقة. تبانا عرفنا شكون اللي يدير السدل يسدل شعره؟ اليهود يسدلون حتى لهنا يحبطوه، يعني كاين الناس مش صعب. العرب المشركون كانوا يفرقون. شكون اللي عامد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسدل حتى اسلم اغلب العرب، ثم عاد الى الفرقة. صار النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه من اليمين الى اليسار، كان النبي هذا يمشطط. وانظر الحديث طبعا دليل في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسه، وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسه. فكان رسول الله يحب موافقة، سطر على هذه الكلمة، يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم محبوش يأمنوا اليهود، تباش كل يأمنوا مشركون آمنوا بعدين. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، قلنا من اليمين إلى اليسار. إذا شوف عاندهم في استقبال بيت المقدس، عاندهم حتى في أمر عادة، وسنرى شيء آخر اتبعهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. إذن فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا طريقة عفوه وصفحه لليهود بأن لم يرد عليهم، بل فعل أكثر من ذلك حيث اقترب منهم لأنهم أقرب من المشركين، فتبعهم في استقبال القبلة، تبعهم في بعض الأمور العادية لا علاقة لها بالشرع، وزاد شيئا آخر فتبعهم في صيام عاشوراء. فقد كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، يكون في علمكم أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء لأنهم ارتكبوا ذنبا في عاشوراء، فبحثوا يسألون ما كفارة ذلك، فأتاهم اليهود فقالوا صوموا ذلك اليوم. وإذن فصامه أهل الجاهلية لأجل صيام اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم صامه في أيام العصر الجاهلي، كان يظن أنه من شعارهم، فلما بعثه الله عز وجل لم يصومه. لماذا يصومه؟ فلما دخل المدينة وعلم أنه من شرع اليهود والنصارى معا غير المبدل، قرر أن يصومه. لماذا؟ لأجل اليهود؟ لا، لأجل أنه شرع الله تبارك وتعالى. فالحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا له: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى، ما دام صامه موسى فهذا يعني أنه من شرع لا تبارك وتعالى. وهنا وقفة، وقفتان يمكن أن نجعلهما وقفتان. الوقفة الأولى، سبحان الله كيف تلاحظ الفرق بين العادات والعبادات في مسألة الفرقة على الرأس. لم ينتظر الوحي حتى يقول له اتبعهم، عاد فاتبعهم طلبا في أن يقربهم إليه. لكن في الأمر العبادة ما هذا؟ اسأل ما هذا حتى أتاه الدليل، حتى أداه دليل أنه من شرع من قبلنا فصامه وقال نحن أحق بموسى منهم. ملاحظ الفرق، كأن تلك القواعد المعروفة عندنا اليوم أن مبنى العبادات على التوقف. العبادة لازم لك فيها دليل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرعها لك ويضعها أمام عينيك في أول دخوله إلى المدينة، يضع لك مثل القواعد. إياك عادات دبر رأسك، لكن عبادة لا بد أن تكون بنص. والوقفة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد الحق لأجل مصدره. فكثير منا يرد الحق لأنه أتاه من صغير، أو لأنه أتاه من حقير، أو لأنه أتاه ممن هو دونه في المرتبة وغير ذلك. كثير منا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود إخوان القردة والخنازير، ومع ذلك لم يكن يرد الحق لأجل ذلك، يقبل الحق مهما كان. ففعل أكثر من هذا. مرة كان مع الصحابة جالس، فأتاه يهودي يشق المجلس، الصحابة كلهم ينظرون طمعوا في أنه جاء ليسلم. فدخل اليهودي، الحديث ترونه في سنن النسائي بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني، كذلك المقول في رواه النسائي الترمذي بن ماجه أبو داود فهو صحيح، لأنه نعتمد على تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. النسائي يروينا عن امرأة اسمها قتيلة، امرأة من جهينة، قالت جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك أنا لو كنت مقل من المؤكد أنه جاء ليسلم. فقال استمع جيدا، إنكم تنددون وتشركون. طبعا لكم كنت ماتون يهودي يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون، أي اتخذتم وجعلتم لله ندا وتشركون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان، هذا ند، ما شاء الله وشاء فلان، وتقولون والكعبة. عجيب، يهودي جاي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ أكمل كلامه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. عجيب. فترى ماذا؟ لم يرد الحق صلى الله عليه وسلم، لأنه حق جاءه من يهودي. لم يقل له ومن أنت، ومن أنت حتى تفتي، هات شهادتك، من أنت؟ لم يقل له أنسيت أنكم تشركون بالله أنتم أيضا وتقولون عزير بن الله؟ لم يقل له هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل له لا دخل لك بشؤوننا الداخلية، نحن نعالجها ورأي الجماعة هو الذي يؤخذ به. لم يقل له شيئا من ذلك، بل في هذه اللحظة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة درسا لا ينسوا أبدا، وهو أن الحق يؤخذ لأنه حق لا عبرة بمصدره. الشيطان صادقك وهو كذوب، علمنا شيئا شيئا، قرأ آية الكرسي قبل ما ترق، علمنا إياه الشيطان. فلم يتفوه بشيء من ذلك، بل قبل الحق على أنه حق. والعجيب أنه كان يكرر، الذي يفتح السنة يجد، كان يكرر هذه الأوامر مرارا على الصحابة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول أن أحدكم ما شاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان. يعاود لهم، كأنهم كلهم سمعوا أن هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الآن نصيحة وجهت إليه من يهود، من يهود فقبلها. لماذا؟ ذهب الصحابة بالأجر، ذهب الصحابة بالأجر ما شاء الله بهذه النصيحة كأنها نهر يغسلون به ما بقي في نفوسهم من آثار الوثنية وإن كانت لفظية، لا يقصدونهم لما يقول ما شاء الله وفلان، هل يقصدون التسوية؟ شرك لفظي، لكن غسلوه بهذه النصيحة وانقلب اليهود إلى النار. هاو النتيجة، العبرة بالخواتيم. أقبل النصيحة منه، جزاك الله خيرا تفضل، لكن شوفوا يوم القيامة يجمعنا الله تبارك وتعالى ثم ينبئون بما كنا نعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا، والله درس عجيب، أنك تأخذ الحق ولا عبرة بمصداره، تأخذ الحق لأنه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف بهذا إلى رصيدهم عنادا آخر، أيها زاد لهم حجة عليهم. إذا لم يقبل أو لم يوافقهم على هذا ولم يوافقهم على صيام عاشوراء، لماذا؟ لأنه فعلوه، لأنه شرع، وإلا فإننا نراه صلى الله عليه وسلم خالفهم فيما يخالف الشريعة والفطرة، خالفهم. فكان يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عمر: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. حف الشوارب أي تنزع منهم حتى يصير تظهر اللحمة البيضاء، مش تحلقهم، هذا حلق. حف يعني تنزع منهم شوي، واعفوا اللحى، هذا في ما يخص الفطرة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن شداد بن أوس: إن خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، مع أنه كان يحب موافقتهم، لكن يحب موافقتهم فيما لا معصية لله فيه، فيما لا مزية لهم علينا فيه، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم. علاش مخالفة اليهود؟ كذلك أمرنا بخضاب الشيب، اخضب الشيب، إذا عنده إنسان شيب يخضبه بالحناء ويصبغ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. شفت ما يحبش دائما موافقتهم. كذلك رأى الصحابة يقومون عند التحية لما يقول لك السلام عليكم يشيرون بأيديهم كما احنا اليوم، يشيرون بأيديهم ورؤوسهم وأصابعهم وأصابعهم، فنهاهم. تعرفوا الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، نصارى الإشارة بالأكف. قلنا في دروس التفسير متى يحق للإنسان أن يشير بيده؟ إذا كان بعيدا، إذا كنت قريب أستطيع أن أسمعك السلام عليكم أسمعك، قلت السلام عليك لا تشير بيدك، تشير بيدك إذا كان بعيدا حتى لا يتهمك بالتكبر عليه، فهم؟ لأنه إخواننا ما شاء الله يحسنون الظن. وخالفهم أيضا في معاملة النساء، في معاملة النساء خالفهم. في صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. مش مات يجامعوهن أي يعاشرهن، يعني المعاشرة في البيت، مش مات الجماع بمعنى الوطن. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا؟ لأنهم أهل كتاب، لا شك أن عندهم شرع كما صيام عاشوراء. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد أن ما كان الحيض ما تبعدش عن المرأة إلى آخر الآية المعروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الوطن. فبلغ ذلك اليهود، اليهود سمعوا هذا الخبر، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أو يخالفنا في كل شيء. إذن بس تشوف لي كانوا يحبوا موافقتهم فيما هو شرع لا فيما يخالف الشرع. وهذا مما كان يغيظ أهل الكتاب، والله تعالى يقول له من فوق سبع سماوات: وإذا خلوا عفوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. ويزيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أخرى يخالفهم فيها، وهي الأذان. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون مفتتح حديثنا في المجلس القابل، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.